لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمس الأحد، قال البابا فرانسيس: أشكر الله على الزيارة التي تمكنت من القيام بها خلال الأيام الماضية إلى كازاخستان بمناسبة المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية، وسأتحدث عنها في المقابلة العامة يوم الأربعاء المقبل. وللمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع المطران أديليو ديلورو أسقف أبرشية كاراغاندا، تحدث فيها عن امتنان المؤمنين لهذه الزيارة والرسالة التي تركها لهم الأب الأقدس. قال المطران ديلورو: أولا، هناك امتنان كبير من الجميع للبابا فرانسيس الذي أراد القدوم إلى كازاخستان على الرغم من الصعوبات الجسدية التي يواجهها. لقد تعهدنا بعدم السماح لهذا الحدث العظيم بأن يمر مرور الكرام ولا نتركه يتلاشى مع مرور الوقت، وإنما أن نعمل عليه مع الكهنة والرهبان والعلمانيين طوال هذا العام لكي تعطي اقتراحات وإرشادات البابا فرانسيس المزيد من القوة لشهادتنا. لقد أدهشتني حقيقة أن هذا الشعب قد جاء من جميع أنحاء كازاخستان، وقد قام معظمهم في بعض الأحيان برحلات شاقة. شعب يتكون أيضا من الكاثوليك الذين جاءوا من أوزبكستان وروسيا وحتى من منغوليا، ومن بينهم حوالي 15 شخصا سافروا بالسيارة لمسافة تزيد عن 3000 كيلومتر. لقد اختبر هذا الشعب وحدة قوية وانتماء إلى الكنيسة الجامعة في الاحتفال الإفخارستي. وقد أدهشني أيضا وجود أشخاص غير كاثوليك أرادوا المشاركة في القداس، وقد جذبتهم على ما أعتقد شخصية وحضور البابا فرانسيس. وهذه علامة على انجذاب قلب الإنسان حيث يرى وجودا وحقيقة مهمة في حياته. تبع أسقف أبرشية كاراغاندا مجيبا على سؤال حول صدى الكلمات والرسالة التي تركها البابا فرانسيس للمؤمنين في كازاخستان، وقال: يتردد صداها بفرح كبير لأنها بالتحديد كلمات كنا بحاجة إليها لكي نخدم الكنيسة بشكل أكبر في هذا البلد. كوننا جماعة صغيرة وكوننا هذا البرعم الصغير، كما قال لنا البابا بنديكتوس 16 أيضا عندما كنا في روما من أجل الزيارة التقليدية للأعتاب الرسولية، يزيل منا أي ادعاء بالقوة البشرية. نحن صغيرون وهذه هي المناسبة لكي يتمكن الرب من أن يعمل من خلالنا. لقد أدهشتني حقيقة أن البابا فرانسيس قد دعانا بحرارة إلى عدم الانغلاق في كنائسنا وفي جماعاتنا الصغيرة، وإنما لكي نكون علامة ليسوع للجميع، وبالتالي لكي نعيش معا من أجل الآخرين في المجتمع. وخلص المطران أديليو ديلورو أسقف أبرشية كاراغاندا مجيبا على سؤال حول الدعوة التي تم توجيهها في المؤتمر السابع لقادة الأديان العالمية والتقليدية، وقال: لقد كانت دعوة مهمة للغاية وجهت في المؤتمر إلى جميع قادة الأديان في العالم، دعوة يجب علينا نحن الكاثوليك أولا أن نقبلها لكي وباسم الانتماء إلى الله الواحد، ولكي لا ننظر بعدها إلى بعضنا البعض كغرباء وإنما كأخوة وأخوات. يمكننا فيما يحافظ كل منا على هويته أن نقبل الآخر في الحقيقة لكي نبني مجتمعا موحدا ومتناغما حقا. لقد دلنا البابا فرانسيس على الطريق لكي نكون أحرارا ومنفتحين في التعايش بين أشخاص مختلفين من وجهة نظر وطنية ودينية، لأن الثقافة الكازاخستانية هي شديدة التدين لأنها تولد من الخبرة القاسية لأشخاص عاشوا في السهوب المتغيرة باستمرار وفي ظروف مناخية صعبة للغاية. لذلك يجب علينا أن نقبل القيم التي تجسدها هذه الثقافة وتنقلها إلينا. الذهاب إلى أوكرانيا إلى مناطق الحرب من أجل تقديم المساعدة للشعب وحمل قرب البابا والكنيسة بأسرها لهم، هذه هي المهمة التي يواصل كاردينال كونراد كرايفسكي عميد الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة المحبة مبعوث البابا القيام بها للمرة الرابعة في أوكرانيا، متبعا مراحل مختلفة وصولا إلى قلب الصراع، أولا أوديسا ثم زابوريزهيا بقصد الوصول إلى خاركيف. واليوم يتحدث إلينا من زابوريزهيا في يوم ليس مثل الآخرين، اليوم هو يوم مميز قال الكاردينال كرايفسكي، لأنه لتسع سنوات خلت اختارني الأب الأقدس كعميد للدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة المحبة ونلت السيامة الأسقفية. كان ذلك في 17 من أيلول سبتمبر عام 2013 عندما نلت السيامة الأسقفية في بازيليق القديس بطرس بحضور البابا فرانسيس، وبالتحديد في 17 من أيلول سبتمبر إذ يقويه تفويض البابا فرانسيس الذي أرسله ليكون قريبا من الشعب ويحمل مساعدة ملموسة لاحتياجات الأشخاص الذين يعانون من مأساة الحرب العبثية. يرافقه أسقفان أحدهما كاثوليكي والآخر بروتستانتي برفقة جندي. قام الكاردينال كرايفسكي بتحميل شاحنته بالطعام وذهب إلى حيث لا يدخل أحد غير الجنود لأن الطلقات تزداد كثافة، ولكن الناس هناك هم في أمس الحاجة للمساعدات والطعام وينتظرون يد العون. وبمجرد أن انتهى من تفريغ المساعدات الإنسانية لبعض السكان المحليين تعرض الكاردينال كرايفسكي والوفد المرافق له لنيران أسلحة خفيفة، وقد سعى الكاردينال مع رفاقه إلى الاختباء. ووصف هذا الحدث لفاتيكان نيوز بالقول: لأول مرة في حياتي لم أكن أعرف إلى أين أرقد، لأن الجري لا يكفي، عليك أن تعرف إلى أين تذهب. لم يصب الكاردينال كرايفسكي ومن معه جراء الحادث، ولكنهم واصلوا مهمتهم في تسليم المساعدات المحملة في الحافلة الصغيرة. وقد وصف عميد الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة المحبة هذا اليوم بأنه يوم حرب من دون رحمة، مكررا ما قاله في زيارته الأخيرة خلال الثلاثية الفصحية بأنه لم يكن هناك لا دموع ولا كلمات. واليوم أعاد الكاردينال كرايفسكي التأكيد بأننا لا يمكننا إلا أن نصلي ونردد قائلين: يا يسوع أنا أثق بك.
شاء عميد الدائرة الفاتيكانية لتعزيز التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل شيرني أن يسلط الضوء على أهمية ممارسة التضامن وإرساء أسس القيم الأخلاقية في مجتمعات اليوم من أجل شفاء عالمنا المريض، مذكرا بما جاء في رسالة البابا فرانسيس العامة فراتيلي توتي، وحاثا جميع المسيحيين على تعزيز الصداقات الاجتماعية والأخوة. جاءت كلمات نيافته في محاضرة ألقاها خلال مؤتمر بعنوان الحياة التضامن والأخوة أخلاقيات الحياة في ضوء فراتيلي توتي، موضحا أن الرسالة العامة التي أصدرها البابا فرانسيس في عام 2020 قدمت لنا لغة جديدة للصداقة الاجتماعية التي تتطلب منا أن نعزز تنمية الحياة البشرية. نظم المؤتمر برعاية مركز برناندين التابع للاتحاد اللاهوتي الكاثوليكي والمعني بتسليط الضوء على خدمة الكاردينال الراحل برناردين غانتين الذي التزم في مجال تعزيز المصالحة والسلام والحوار بين الأديان بالإضافة إلى أخلاقيات الحياة، كما أن المركز يعنى بتنظيم أحداث وإطلاق برامج حول العالم تصب في هذا السياق. لم يخلو خطاب الكاردينال مايكل شيرني من الحديث عن الإرث الذي تركه الكاردينال الراحل، واصفا إياه بالقائد الرؤيوي الذي تمحورت تعاليمه حول الحياة البشرية، وذكر الجميع بواجب حماية هذه الحياة وتعزيزها في كل مراحلها، وهذا الأمر يقتضي خلق البيئة الاجتماعية الملائمة التي تحمي الحياة البشرية منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. وذكر نيافته هنا بأن الكنيسة تدعو الأشخاص إلى ممارسة قيمة التضامن الخلقي بطريقة منسجمة بغية التأكد من أن أي شخص لم ولن يستثنى من هذه الحياة منذ ولادته وحتى موته، غنيا كان أم فقيرا. بعدها تطرق المسؤول الفاتيكاني إلى العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية التي تعلم أن تعزيز نمو الحياة البشرية هو رسالة متعددة الأوجه ينبغي أن تحمي وتصون قدسية الحياة وممارسة التضامن، انطلاقا من مفهوم أن جميع البشر أخوة وأبناء لله مع إلهي اهتمام خاص ببيتنا المشترك. وقال الكاردينال تشيرني أن هذا هو ما يسمى بالتنمية البشرية المتكاملة، مشددا على ضرورة العودة إلى الرسالة العامة فراتيلي توتي لكونها تشكل مرجعا في هذا السياق. وذكر نيافته بأن الكنيسة الكاثوليكية ومنذ بداياتها حافظت على فهم صحيح للشخص البشري، مذكرة بأن الله خلق جميع البشر وهم بالتالي أبناؤه، ونحن مدعوون إلى الاعتناء ببعضنا البعض والعيش معا كأخوة وأخوات ونشر قيم الطيبة والمحبة والسلام. وقال إن زماننا وللأسف مجحف بحق الحياة ويتعارض مع مبدأ التنمية البشرية المتكاملة، موضحا أن تعليم الكنيسة الاجتماعية تسعى منذ 130 سنة إلى تصحيح المفاهيم الأنثروبولوجية الخاطئة. وأضاف أن بابوات القرن المنصرم أصدروا سلسلة من الرسائل العامة تندد بروح الفردانية السيء وتشدد على أهمية مبدأ التوزيع العادل للخيرات، لأن الله منحها لجميع البشر على الرغم من شرعية الملكية الخاصة. هذا ثم ذكر الكاردينال تشيرني بما قاله البابا الفخري بنديكتوس 16 بشأن العولمة، عندما أكد أن المجتمعات المعولمة تجعل من الأشخاص جيرانا ولكن ليس أخوة. وأشار نيافته إلى المشاكل الكثيرة الراهنة اليوم في أسواق عالمنا المعولم، لا سيما الانتقاص من حقوق العمال وحقوق الإنسان الأساسية. بعدها تحدث الكاردينال مايكل تشيرني عن أهمية المحبة ووهب الذات للآخرين، وقال إن لا أحد يستطيع أن يختبر جمال الحياة بمعزل عن العلاقات الشخصية وعن الحب الذي هو جزء من الكيان البشري. وأوضح أن الحياة توجد حيث يوجد الحب والشركة والأخوة، كما أن الحياة هي أقوى من الموت عندما تكون مبنية على العلاقات الأصيلة وروابط الأمانة، والموت يسود حيث يسعى الأشخاص لعزل أنفسهم عن الآخرين وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وجه المطران عطل لحنة رئيس وساقفة سبستيا للروم الأرثوذكس الأحد 18 من أيلول 2022 رسالة إلى الشبيبة المسيحية الفلسطينية والتي تعقد مهرجانها في هذه الأيام في مدينة بيت لحم بعنوان قصة ابن البلد، حيث تمنى فيها لهم التمسك بإيمانهم وبانتمائهم لوطنهم. وقال المطران بأنه يخاطب الشباب متمنيا لهم بأن يكونوا دائما مخلصين لإيمانهم المسيحي، وتابع: كونوا مسيحيين حقيقيين متشبثين بقيم الإنجيل المقدس وتعاليمه ورسالته في هذا العالم. وانطلاقا من إيماننا المسيحي نؤكد بأننا سنبقى دوما دعاة حق وأخوة وسلام، وليس مطلوبا منا أن نكون حياديين في الشأن الوطني، والحيادية في الشأن الوطني إنما تثير علامات استفهام كثيرة، فنحن لا نعيش أزمة هوية، فهويتنا معروفة للقاسي والداني. نحن مسيحيون نجاهر بمسيحيتنا ونتمسك بها، نحن فلسطينيون ننتمي إلى هذا الوطن وإلى هذه القضية العادلة التي هي قضيتنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد. وقال إنه يدرك جيدا أن هناك شريحة من الشباب تعيش حالة خوف من مستقبل مجهول بسبب الأوضاع الراهنة وبسبب ما يحيط بهم من تحديات. وهناك شباب ينتظرون تأشيرة السفر لكي يغادروا بلدهم ويهاجرون إلى بلدان أخرى، وهناك من يتقوقعون ويتوهمون بأن المسيحية التي ننادي ونؤمن بها إنما هي عازل وحائل يقف بيننا وبين إخوتنا الآخرين من أبناء هذا الوطن. وتابع: أقول لشبابنا الذين يفكرون بالهجرة، لا تفكروا بذلك، فهذا خطأ كبير ترتكبونه، لأنكم لن تجدوا مكانا أجمل من فلسطين في هذا العالم. وما أقوله لكم ليس شعارا وكلاما فضفاضا كما يظن البعض، بل هذا هو الواقع. ودعاهم لسؤال من سافر خلال الحقب المنصرمة، وبعضهم يشعر بالندم على قرار خاطئ اتخذه في حياته ولا يجد طريقة لتصحيح هذا الخطأ. وأضاف مناديا: لا ترتكبوا هذا الخطأ الفاضح، لأن هجرة المسيحيين وخاصة شريحة الشباب من هذا الوطن وإنما هي خسارة لنا جميعا، وخسارة لكم أنتم بنوع خاص، لأننا لا نريد أن تشعروا بالغربة، ولا نريد أن تتحول كنائسنا إلى متاحف يؤمها الزوار والحجاج الآتون إليها من كل حدب وصوب. منوعا بأن البعض يوجهون سهام اتهاماتهم للقيادات الكنسية، والبعض الآخر يحدثوننا عن ظاهرة التطرف والأصوات العنصرية، وكذلك انعدام وجود تصاريح تسهل حركة الانتقال من مكان إلى مكان، وكلها مبررات لا طعم لها ولا لون. ولا يجوز أن تجعل الشاب المسيحي أن يشعر بالغربة وأن يفكر بالهجرة. ومضى المطران حنا يحث الشباب إلى عدم الهجرة قائلا: حافظوا على هذا التاريخ وحافظوا على هذا التراث، فهذه مسؤوليتنا جميعا. وقال: إنها مسؤولية الكنيسة ومسؤولية القيادة السياسية، كما أنها مسؤولية الأفراد كبارا كانوا أم صغارا، من أجل أن يبقى الحضور المسيحي نابضا بالحياة في هذه الأرض المقدسة. وحث المطران الشباب بأن لا يكونوا مسيحيين بالاسم، وقال: ما أكثر أولئك الذين يقولون أنهم مسيحيون ولكنهم لم يأخذوا شيئا من المسيحية سوى الشعارات، يلبسون صليبا وبعضهم يضع أوشاما، ولكنهم مع أي ظاهرة سلبية نراهم يخافون ويترددون ويفكرون بالرحيل والهجرة، ويتساءل: أين أنتم من الصليب الذي يعلمنا المحبة والتضحية والفداء؟ أين أنتم من المسيحية الحقة التي تعلمنا الصمود والبقاء والثبات رغما عن كل الظروف الصعبة التي نعيشها ونلمس وجودها؟ وخلص المطران عطى الله حنا للقول: لا تجعلوا أحد يؤثر عليكم ويجعل بوصلتكم تنحرف، كونوا أقوياء متحلين بإيمان قوي ومحبة لا حدود لها، ومن يتطاولون ويحرضون ويسيئون ندعو لهم بالهداية لكي يعودوا إلى إنسانيتهم وإلى رشدهم. نسأل الله بأن يحفظكم وأن يحفظ من بقي من مسيحيين في هذه الديار، مع تمنياتي لكل واحد منكم بأن تكونوا متمسكين بإيمانكم وبهويتكم العربية الفلسطينية المشرقية.
من المعبر جدا أن تأتي رسالة قداسة البابا فرانسيس بعد سنتين على الجائحة، إن دعوة الأب الأقدس للنهوض تلمسنا في وقت نشعر فيه جميعا بالتعب بسبب ما عشناه خلال هذه الأشهر الطويلة بسبب الجائحة. مريم العذراء هي قدوة للشباب الذين يسيرون ولا يقفون أمام المرآة للتأمل في صورتهم الخاصة. هذا ما قاله الأب ميكيل فالابريتي، المسؤول عن الخدمة الوطنية لرعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا، وذلك في حديث لوكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، معلقا على رسالة قداسة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي 37 للشباب 2022-2023 الذي سيحتفل به في الكنائس الخاصة في 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022، وعلى صعيد دولي في لشبونة في البرتغال من الأول وحتى السادس من آب أغسطس عام 2023، ويتمحور حول موضوع قامت مريم فمضت مسرعة المأخوذ من إنجيل القديس لوقا. وقد نشرت رسالة الأب الأقدس في 12 من أيلول سبتمبر الجاري. وإذ توقف عند موضوع هذا اليوم العالمي للشباب قامت مريم فمضت مسرعة، سلط الأب ميكالي فلابريتي الضوء على السرعة الجيدة. قامت مريم فمضت مسرعة، أسرعت لتساعد نسيبتها الإصابات. وتابع مشيرا إلى أن سرعة مريم هي عناية الخدمة والإعلان الفرح والإجابة الفورية على نعمة الروح القدس، كما جاء في رسالة الأب الأقدس إلى الشباب. وأضاف المسؤول عن الخدمة الوطنية لرعوية الشباب في مجلس الساقفة إيطاليا أن قداسة البابا فرانسيس يحثنا في رسالته هذه على الانطلاق، كلمات نحتاج إليها في هذا الوقت بعد سنتين على الجائحة. وتابع الأب فلابريتي قائلا قامت مريم فمضت مسرعة، إن هذه السرعة الجيدة تدلنا أين هو قلبنا. وتوقف بالتالي عند السؤال الذي وجهه قداسة البابا فرانسيس إلى الشباب في رسالته قائلا ما هي السرعة التي تحرككم أيها الشباب الأعزاء؟ إن هذا السؤال، قال الأب فلابريتي، يدفع الشباب إلى التفكير فيما يقومون به. وتابع الأب فلابريتي متحدثا عن الشباب والمسنين مسلطا الضوء على ما قاله الباب فرانسيس في رسالته، إن الشباب هم على الدوام رجاء وحدة جديدة للبشرية المجزأة والمنقسمة، ولكن فقط إن كان لديهم ذاكرة وإن أصغوا إلى مآسي وأحلام المسنين. وبالتالي أضاف الأب فلابريتي يقول يشدد الأب الأقدس مجددا على أهمية التحالف بين الشباب والمسنين، والذي تطرق إليه قداسة البابا فرانسيس مرات عديدة. هذا وأشار الأب ميكالي فلابريتي المسؤول عن الخدمة الوطنية لرعوية الشباب في مجلس الساقفة إيطاليا إلى أنه سيتم الاحتفال في لشبونة باليوم العالمي للشباب بعد سنتين على الجائحة في البرتغال، وتحديدا في لشبونة غير البعيدة عن فاطمة، حيث ظهرت العذراء مريم للرعاة الصغار الثلاثة، مكان يدعونا لأن نطلب السلام في العالم.
تطلق اليونيسف عشية انعقاد قمة تحويل التعليم تحذيرا من الانخفاض الصادم في مستويات التعلم، حيث يقدر أن ثلث أطفال العالم في سن العاشرة فقط قادرون على قراءة قصة بسيطة وفهمها مقارنة مع النصف قبل الجائحة. وقالت السيدة كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف إن قلة الموارد في المدارس وتدني رواتب المعلمين ومؤهلاتهم واكتظاظ الفصول الدراسية وتقادم المناهج كلها تقوض قدرة أطفالنا على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. إن مسار أنظمتنا التعليمية بحكم التعريف هو مسار مستقبلنا، علينا أن نعكس الاتجاهات الحالية، وإلا سنواجه عواقب الفشل في تعليم جيل بأكمله. فانخفاض مستويات التعلم اليومي يعني فرصا أقل غدا، وتحذر اليونيسف من أن أغلاق المدارس لفترات طويلة ونقص توفر التعليم الجيد خلال جائحة كوفيد 19 قد فاقما أزمة تعلم موجودة أصلا وخلفت ملايين التلاميذ في جميع أنحاء العالم دون مهارات أساسية في الحساب وفي القراءة والكتابة. ولجذب الانتباه إلى أزمة التعليم وضرورة تغيير واقع التعلم في العالم، كشفت اليونيسف اليوم علنا عن الفصل الدراسي المعبر عن أزمة التعليم، وهو نموذج لصفوف مدرسية يظهر مقدار فشل الأطفال في تعلم المهارات الأساسية الحاسمة في الحياة بعد المدرسة. وسيعرض النموذج في مدخل الزوار بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 16 و26 أيلول سبتمبر الجاري. ويتابع البيان إن ثلث المقاعد في هذا الفصل الدراسي مصنوعة من الخشب وبحالة جيدة مع حقيبة ظهر تحمل شعار اليونيسيف موضوع على أمكنة جلوس التلاميذ، في إشارة إلى أن ثلث أطفال العالم في سن 10 فقط قادرون على قراءة واستيعاب قصة بسيطة، وهو مؤشر الحد الأدنى على محو الأمية. أما المقاعد المتبقية فبالكاد مرئية لأنها مصنوعة من مواد شفافة، في إشارة إلى وجود 64% من الأطفال في سن 10 لا يستطيعون قراءة قصة بسيطة وفهمها. وبينما يجتمع القادة في قمة تحويل التعليم، تدعو اليونيسيف الحكومات إلى الالتزام بتوفير تعليم جيد لجميع الأطفال. نحن نحث على بذل الجهود وتنفيذ استثمارات جديدة لإعادة التحاق جميع الأطفال بالمدرسة وإبقائهم فيها لزيادة الوصول إلى التعلم الأساسي والتعويض ودعم المعلمين ومنحهم الأدوات الضرورية لعملهم والتأكد من أن المدارس توفر بيئة آمنة وداعمة وبالتالي جاهزية الأطفال جميعا للتعلم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.